السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقبل التوبة عن عباده ويغفر السيئات ويعفو عن كثير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى سبيله، أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إخواني في الله، أحييكم في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الليالي المشهودة في صفحات أعمالنا عنده عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ملائكته السيارين الذين يبحثون عن حلقات العلم والذكر، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الملائكة تحفنا بأجنحتها وأن تحط رحالها في حلقتنا هذه. إخواني، موضوعنا في هذه الليلة يتعلق بأعمال القلوب ويتعلق بالأمور الإيمانية التي حصل فيها إهمال وتقصير من جمهور المسلمين في هذه الأيام. وقضية قسوة القلوب موضوع طال الكلام فيه، ولكن أعمال القلوب دائما تعتمد على التطبيق العملي أكثر مما تعتمد على الكلام النظري. وهذا الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الليلة إن شاء الله، قبل أن أدخل فيه أحب أن أنبه إلى ثلاثة مسائل: الأولى دعوية، والثانية تربوية، والثالثة عقدية. أما المسألة الدعوية في موضوعنا، فإن الوضع الذي نعيشه اليوم أيها الإخوة وضع انغماس الناس في المعاصي وارتكابهم للمخالفات الشرعية التي نهى الله عنها، ولذلك اليوم أكثر الناس غارقين في أوحال الذنوب، والدعاة إلى الله عز وجل عليهم مسؤولية عظيمة في فتح الباب، فتح الطريق أمام هؤلاء الناس حتى يعودوا إلى ربهم عز وجل. والذي لا يعرف كيف يفتح الطريق، كيف يمهد الطريق ويفتح الباب أمام الناس الذين يريدون أن يتوبوا، فهو غير ناجح في عمله. ولذلك ينبغي على الدعاة إلى الله عز وجل أن يفقهوا هذه المسألة وأن يعرفوا خطورة موضوع التوبة، لأن هناك الآن في هذه الأيام رجعة صادقة إلى الله عز وجل من الكثيرين بدأت تنتشر، والحمد لله على نعمه، ونسأل الله المزيد. فالفقه في هذه القضية يسبب المزيد من النجاح في استجلاب الأعداد الكثيرة الغفيرة إلى طريق الهداية. والدين لا ينتشر بغير فعل فاعل، لا يكفي القرآن فقط حتى ينتشر الإسلام في الأرض، ولا السنة فقط، ولكن لا بد من رجال يحملون القرآن والسنة وينطلقون بهما في الأرض، يفتحون قلوب الناس قبل بلدانهم. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. والقضية الثانية وهي قضية تربوية تتعلق بموضوع التوبة، أن بعض الإخوان ربما يظن أن هذا الموضوع خاص بالفسقة أو الفجرة أو الكفار، وليس للمسلمين أو ليس للمستقيمين الملتزمين بشرع الله، وربما يظن أن هذا الموضوع تحت مستواه بكثير، ولكن الحقيقة غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها الكافرون أو أيها الفاسقون أو الفاجرون فقط، وإنما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فإذا موضوع التوبة معني به المؤمن أيضا، ليس هو عنه ببعيد. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة أو 100 مرة. أقول هذا الكلام لأن بعض الإخوان قد يوجد عندهم شعور أنه قد بلغ مرتبة اليقين في التربية، وأن قضية التكاليف القلبية مثل التوبة وغيرها قد سقطت عنه، وأنه الآن في أعمال هامة للمسلمين، وأنه يطلب العلم ويتفقه في الأصول والعلوم الصعبة، وأنه يشتغل بقضايا مصيرية للأمة، وأنه لا يحتاج إلى قضية التوبة والاستغفار وهذه الأشياء التي هي لعامة الناس. هذا مدخل شيطاني خطير ينبغي أن نتنبه إليه. والمسألة الثالثة العقدية في هذا الموضوع أن التوبة، أن الكلام في المواضيع هذه ينبغي أن يكون منطلقاً من عقيدة أهل السنة والجماعة. وقد يستغرب البعض: ما علاقة موضوع التوبة بعقيدة أهل السنة والجماعة؟ وربما يقول: أنت تريد أن تقحمها إقحاماً. أقول لك: كلا يا أخي، وأنا أبين لك إن شاء الله. مثلاً من المواضيع المتعلقة بالتوبة والملتصقة بها التصاقاً شديداً قضية مفهوم الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص. هذا المفهوم هو عقيدة أهل السنة والجماعة. من تفاصيل عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه يزيد وينقص. إذا كنا من المرجئة الذين لا يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وأنك أنت يا أيها المسلم كامل الإيمان، إذا أنت معتقد أنك كامل الإيمان، ما الذي سيدفعك إلى التوبة والاستغفار؟ إذا لم تعتقد أن الإيمان يزيد وينقص، ما الذي يدفعك في لحظات الضعف أن تبادر مستغفرا لله عز وجل طالبا منه المعونة؟ فإذا مثل هؤلاء المرجئة اللعابين بالدين كما قال الشاعر: ولا تكن مرجيا لعوبا بديني، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. إذا كنا من هؤلاء من أصحاب هذه العقيدة، فما الذي سيدفعنا إلى التوبة؟ وما الذي سيجعلنا نتحسس نقص الإيمان في قلوبنا؟ والمسألة أيضا مرتبطة قضية التوبة بجانب آخر من العقيدة، وهي مسألة الأسماء والصفات. إذا أنت وأنا وباقي الإخوان لم نفقه قضية توحيد الأسماء والصفات، فما الذي سيجعلنا نتجه إلى التوبة ونحن لا نعرف معنى الرحمن ومعنى الرحيم؟ ما الذي سيلجئنا إلى التوبة ويدفعنا إليها ويجذبنا إلى هذا الباب الإيماني الواسع ونحن لا نفقه معنى التواب أو الحليم أو السميع الذي يسمع آهات التائبين وأناتهم وهم يصرخون مستغيثين بربهم؟ وما الذي سيدفع الإنسان إلى الخوف من الله فيتوب وهو لم يعقل بعد أن الله شديد العقاب؟ إذن أيها الإخوة، المسألة فيها تكامل. ومن الناحية الأخرى نجد أن الناس الذين لا يعتقدون بالعقيدة الصحيحة وأن عندهم أنواع من الشركيات عندهم في باب التوبة انحرافات خطيرة. فمثلا بعض غلاة الصوفية يتوب الفرد منهم في ذلك الطريق الصوفي يتوب إلى شيخه وليس لله عز وجل، ولذلك عندهم شيء اسمه التوبة للشيخ. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا شرك عظيم، التوبة للشيخ. وملاحظة أخرى أيضا، أن هذا الكلام أو هذا الدرس هو موجه للصادقين في توبتهم وليس إلى المستهترين ولا إلى المصرين. ولهذا أيها الإخوة تعمدت أن أترك أحاديث صحيحة مهمة في باب التوبة، خشية أن يفهم بعض ضعاف النفوس غير المقصود الصحيح عند عرضها. وبهذا نصحني بعض أفاضل العلماء وأنا أتباحث معه في بعض هذه الأحاديث. والموضوع الذي سنتكلم فيه يا إخواني أيضا فيه نوع من المصارحة التي قد يستغربها البعض، ولكن حتى تكتمل الفائدة أرى أنه لا بد منها. وموضوع التوبة يطرق على مستويات كثيرة ونسمع خطبا كثيرة في هذا الجانب، لكن هناك أمور ذكرها بعض أهل العلم لا تطرق عند الكلام عن موضوع التوبة، وهي متعلقة بالتوبة تعلقا شديدا. الناس الآن في موضوع التوبة عندهم إشكالات، عندهم إشكالات، فبعضهم يمنعه من التوبة أشياء. مثل إيش؟ واحد عندما يفكر في الذنوب والمعاصي التي فعلها في الماضي يتذكر عدد الفواحش التي اقترفها من زنا ولواط وغيره، والمحرمات التي شربها الخمر والمخدرات وغيرها، والمال الحرام الذي أكله من ربا وسحت ورشوة وأكل مال اليتيم ومال مغصوب ومسروق. عندما يفكر بهذا الكم الهائل من المعاصي التي قارفها يستبعد أن رحمة الله عز وجل تمحو هذه الأشياء. هذا اعتقاد عند بعض الناس، يقول لك: يا أخي أنا عملت أشياء عظيمة جدا، كيف الله يغفر هذه كلها؟ معقول يمكن أن أصدق أن الله يغفر هذه كلها؟ فهذا يكون حاجز في نفسه يمنع من التوبة. أو واحد مسلم مستقيم سلك سبيل الاستقامة فترة من الزمن ثم عمل معصية، عمل معصية، وقع في معصية من المعاصي، فاحشة من الفواحش، فيقول في نفسه: يعني الله عز وجل سيغفر لي أنا الداعية إلى الله المستقيم على شرع الله اللي ظليت فترة من الزمن الآن وقعت، يعني معقول أن هذه العثرة يمكن أن أنهض منها، ممكن أن يتجاوز الله عنها، وأنا الذي أعلم الناس وأنا الذي أدعو الناس إلى التوبة وأدعو الناس إلى ترك الذنوب وأنبئهم على خطورة الفواحش والكبائر، والآن أنا طحت وقعت، معقول أن الآن يعني أنا الذي علمت وفقهت أكثر من غيري أن يقبل الله مني توبتي فيستبعد، فربما تزايد الانحراف ويترك الطريق بالكلية. بعض الناس عنده نفسية اليأس من رحمة الله وأن الله قد كتبه في عداد أهل النار ولا محالة، هكذا يظن، ييأس من رحمة الله. وبعضهم يمنعه عن التوبة خشية أن يفضحه أهل السوء الذين كان مخالطا لهم. الآن هذه الشلل المنتشرة في المجتمع وهذه المجموعات التي تلتف على بعضها من أصحاب السوء، رافق بعضهم بعضاً ويعرف بعضهم خبايا بعض وأسرار بعضهم الآخر، وربما تكون عندهم مستندات صور عن الجرائم التي اقترفوها في البلدان العالم المختلفة. ويمكن واحد عنده رسالة من آخر وهكذا فيها اعترافات بأشياء، فيأتي إنسان ليتوب، يريد أن يتوب، يتنبه من الغفلة فيقول له أصدقاء السوء: لو تركتنا وتركت ما نحن عليه فإننا سنشهر بك وسنفعل وسنفعل وسنظهر جميع هذه المستندات ونفضحك بين الناس. فهو تحت هذا الضغط النفسي من هؤلاء الفسقة يسقط في يده ولا يتوب، وهو يريد التوبة لهذا السبب. إذن هناك عند الناس إشكالات كثيرة، هناك عند الناس مشاكل في قضية التوبة تحتاج إلى علاج. ينبغي منا نحن معشر الذين نحاول أن ندعو ونفقه الدعوة إلى الله أن نحل لهم هذه العقد، هذه مهمتنا. وبادئ ذي بدء، اعلموا أن ربكم يقول: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقسم الله العباد إلى تائب وظالم، وليس ثم قسم ثالث البتة. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والله عز وجل قد فتح لنا للتوبة بابا عظيما، يقول عليه السلام في شأنه: إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية: عرضه مسيرة سبعين عاما. يقول عليه السلام في شأنه: لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. لا يغلق هذا الباب، باب التوبة، حتى تطلع الشمس من مغربها. ويقول عليه السلام: يقبل من تاب إلى الله قبل أن يغرغر قبل الله منه. ويقول: من تاب إلى الله قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إذن انظر إلى الرحمة الواسعة. الآن باب عريض جدا لا يغلق إلى قيام الساعة، ويمكن أن تتوب ما لم تصل إلى مرحلة الغرغرة وما لم تطلع الشمس من مغربها. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هذه نقطة أساسية في القناعة بأن التوبة ممكنة مهما عظم الجرم. ويقول عليه السلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حديث صحيح. ويقول عليه السلام مبينا كيف أن الله يمهل العاصي، يقول: إن صاحب الشمال، الملك الذي يكتب السيئات، إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها ولم يكتبها 6 ساعات، وإلا كتبت 1. رواه الطبراني عن أبي أمامة وحسنه الألباني، وهو في الأحاديث السلسلة الصحيحة. وعرف بعض العلماء التوبة فقال: هي الاستغفار باللسان، الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، العود إلى المعصية، إضمار عقد القلب على عدم العودة إلى المعصية، ومهاجرة سيء الإخوان، لابد من الخروج من الوسط السيء، وإرجاع حقوق بني الإنسان إذا كانت الحقوق للعباد فلابد من إرجاعها. فإذن الاستغفار باللسان، والإقلاع بالأبدان، وإضمار ترك العود بالجنان، ومهاجرة سيء الإخوان، وإرجاع حقوق بني الإنسان. ولقد كانت نفسيات الصحابة حساسة جدا ضد الذنوب. يقول أنس رضي الله عنه فيما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، يقول أنس: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا قضية استصغار الذنوب مشكلة عند بعض الناس، يستصغرون الذنوب ويحتقرونها، ولذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت، انظر إلى من عصيت، عند ذلك تجد فعلاً أنك إنسان، يعني كيف فعلت هذا الأمر، تتهول ما فعلت. فبعض الناس يستصغرون مثلاً النظر واللمس المحرم والحديث المحرم في الهاتف وغيره. والقبلة التي هي من مقدمات الزنا، ويستصغرون النظر إلى المجلات والمسلسلات، ويقولون هذه أشياء بسيطة جداً، يعني ماذا ستؤثر. ومن ضمن الناس الذين قد يتجاوزون أناس أبيح لهم النظر للضرورة فتوسعوا فيه، مثل الطبيب والخاطب. امرأة لم تجد طبيبة مسلمة مؤهلة للنظر في ذلك المرض، فذهبت إلى طبيب. يباح للطبيب أن ينظر من المريضة إلى الموضع الذي يحتاج أن ينظر إليه للعلاج، فإذا توسع الطبيب أكثر من ذلك، بعض الأطباء قد يتساهلون. الخطيب يباح له أن ينظر، الخاطب يباح له أن ينظر إلى مخطوبته حتى يرى ما يدعوه إلى نكاحه منها، فإذا رأى وقرر انتهينا وعرف النتيجة، ثم طلب أن يرى مرة ثانية، أو أنه جلس معه فترة طويلة ساعة وساعتين وهو لا يحتاج إلى هذه الفترة، فإذا هذا إنسان متعد، ينبغي له أن يتوب من هذا من هذه الزيادة. وهذا الاستهتار يولد هذا الاستصغار يولد الاستهتار والوقوع في الكبائر، ويترك الإنسان الخوف ويستهين بالمعصية. واحد من الناس سألني سؤالا عن مسألة، قال: ما حكم كذا؟ قلت له: هذا حكمها، حكم المسألة أو بالدليل من كلام العلماء أنها محرمة، حرام. فقال: حرام، يعني حرام كثير ولا شوي؟ يعني يقول، وهو يعني رجل يعني ظن أنه الآن يقول يعني كم، يعني فيها سيئات واجد ولا قليل ولا كم؟ ليش؟ لماذا يسأل بعض العامة هذه الأسئلة؟ لأن عندهم مبدأ الاستهانة بالصغائر ومحقرات الذنوب، هذه مسألة يعني لا يلتفتون إليها ولا يلقون لها بالا. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها من رتبتها، من رتبة الكبائر. ولذلك أيها الإخوة، كان الصحابة رضوان الله عليهم عندهم اهتمام بالغ أنهم إذا أخطأوا أن يحاولوا إصلاح الخطأ بأي وسيلة، ولو كلفهم إصلاح الخطأ والتوبة، ولو كلفتهم أنفسهم، ولو كلفتهم أنفسهم. ففي الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ظلمت نفسي وزنيت، اعترف، وإني أريد أن تطهرني. فرده وأعرض عنه. فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله، إني قد زنيت. فرده ثانية. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأسا؟ تنكرون منه شيئا؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفي العقل، من صالحين فيما نرى. نعتقد، نحن نعرف أنه من الصالحين، عندنا أنه إنسان صالح. فأتاه الثالثة فأرسل إليهم أيضا فسأل عنه، فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله. فلما كان الرابع حفر له حفرة ثم أمر به فرجم رضي الله عنه، دفع حياته ثمنا لتكفير تلك الفاحشة التي وقع فيها. قال: فجاءت الغامدية، يقول الراوي في نفس الرواية، فجاءت الغامدية، وبعض العلماء يقولون أن ماعز زنى بتلك الغامدية. فجاءت الغامدية فقالت: يا رسول الله، إني قد زنيت فطهرني. وإنه ردها. فلما كان الغد قالت: يا رسول الله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فوالله إني لحبلة، أنا حبلة. والدليل على الفاحشة لا يحتاج إلى سؤال ولا يحتاج إلى إنه قد بان، مسألة ظاهرة. قال إما لا، يعني أما وقد حصل هذا فلا، انتهت المسألة، وصل الحد إلى الإمام وقد وهو ظاهر فلا بد من إقامته، فاذهبي حتى تلدي. قال فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، ما فرت ولا تراجعت طيلة أشهر الحمل، وهي لا تزال متذكرة الذنب وتنتظر متى تلد حتى تأتي ليقتص منها لتتوب لتتطهر، ما نست، ما تراجعت عن هذه عن المبدأ طيلة الأشهر مع أنه موت. قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، والرضاع يأخذ وقت. فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، حتى تبين أنها فعلا انفطم وأنه الآن بدأ يأكل الطعام ولا حاجة له للرضاع. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها، فتنضخ الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله سبه إياها، فقال مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له، اللي يأخذ الضرائب على الحجاج. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. تابت توبة لو وزعت على 70 من الفساق لكفتهم، تابت توبة عظيمة تسع أهل مدينة بأسرها. أما فساقنا فهم يمرحون ويرتعون ويلعبون في غفلة عن الله، وإذا فكر أحدهم يوما بأن يتوب ويؤدي ما عليه من الحقوق يتراجع لأول وهلة، فإنه يتعاظم ذلك. وأنا أعلم أن بعض الناس سيتساءلون ويقولون لقد وقعنا في فواحش، هل يجب علينا أن نأتي ونعترف؟ الجواب ما دامت المسألة لم تصل إلى الإمام ولا إلى القاضي فإنه لا يجب عليك أن تذهب وتعترف، وهذه عزيمة أخذ بها ذلك الصحابي وتلك الصحابية. ولكن المسألة عندك أنت يا من وقعت في الفاحشة، لا يجب عليك أن تذهب إلى القاضي تقول أقم حد الله علي، لا يجب من ناحية الوجوب، ويكفيك التوبة بينك وبين الله. وبعضهم سأل الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله سؤالا قال إني قد زنيت، هل يجب علي أن أذهب إلى إمام المسجد مثلا أو أحد الناس فأقول له اجلدني في بيتك 80-100 جلدة، أو اجلدني الحد حد خمر أو حد زنا، اجلدني خفية؟ فقال الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به المسلمين لا يجب عليه ذلك ولا يفعل هذا، وإنما يكفيه التوبة بينه وبين الله، لا يحتاج إلى أن يضربه أحد لا في بيت ولا في مسجد. ما لم تصل المسألة إلى الحاكم أو القاضي إنه يجب عند ذلك إقامة الحد. بالنسبة لقضية استعظام الذنوب، بعض الناس يستعظمون الكم الهائل من الذنوب التي ارتكبها عبر عشرات السنين في الماضي وجاء الآن ليتوب، وقد ملأت تلك الذنوب نفسه وضاقت بها جوانحه وهو يريد الخلاص. فقد يقول كما ذكرت قبل قليل كيف يغفر الله لي، هذه أشياء عظيمة جدا. كثير من يأتي بعضهم يقول يا أخي أنا ما تركت بلية إلا وفعلتها، ما تركت فاحشة إلا وأتيتها، ما في حد من حدود الله إلا وانتهكت، كل ما تتصور ببالك من المعاصي والآثام أنا فعلته، ماذا لي؟ ماذا يمكن أن أفعل؟ هذه نفسية كثير من الناس يكتبونها برسائل أو يأتون يشافهون بها وهم في غاية الحرج، يقول فعلنا وفعلنا. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم، يقول عن ربه عز وجل: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل في الحديث الصحيح أيضا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فإذن الله عز وجل واسع المغفرة واسع الرحمة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفي حديث أبي ذر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. سبحانه وتعالى ما أحلمه، ما أرحمه، ما أشد عفوه، وما أوسع مغفرته. لو قال إنسان: يا أخي هذه من الناحية النظرية أنت تأتيني بآيات وأحاديث، لكن أعطيني مثال واقعي على أناس اشتدت بهم الفواحش ثم غفر الله لهم، نقول لك نعم يا أخي يوجد، والحمد لله. رصيد التجربة، وهو رصيد مهم للأمة الإسلامية ولجيل الصحوة، رصيد التجربة رصيد موجود والحمد لله في القرآن والسنة. ما نقل إلينا من السابقين ومن سيرة المسلمين التي نحن الآن نقرأها، حديث قاتل المئة نفس، حادث عملي، شيء وقع، واحد قتل مئة نفس، قتلها كلها ظلما وعدوانا، معتدي ظالم. وبعد ذلك يقول له العالم وليس العابد الجاهل: وما الذي يحول بينه وبين التوبة؟ نعم لك توبة. ثم يتوب فيتوب الله عليه وتختصم فيه الملائكة فيكون من نصيب ملائكة الرحمة. قتل مئة نفس. إذن حتى المسألة عمليا نقرب للأذهان ونقول نعم هذا، هناك أمثلة عملية. قتل مئة نفس، عندك جريمة مثل هذه؟ مئة نفس قتل. والعلماء يصنفون الذنوب: الشرك، ثم البدعة، ثم قتل النفس، ثم الفواحش الأخرى. قتل النفس عظيم. ومذهب ابن عباس رحمه الله فيه أنه خالد مخلد في جهنم، والعلماء فيها لهم فيها أقوال، بسطها ابن القيم رحمه الله في المدارج وغيرها ورجح فيها. إذن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فماذا تريد إذا تبت أكثر من أن يبدل الله سيئاتك حسنات؟ هذه السيئات كلها اللي فعلتها في الماضي تنقلب إلى حسنات بالتوبة، ليست فقط تغفر السيئات وإنما تنقلب إلى حسنات. لكن ليس هذا فتح باب للشر، ولا هو دفع للناس أن نقول لهم أذنبوا استكثروا من الذنوب لأن كلها ستنقلب إلى حسنات. لا، ولا يمكن أن يحدث هذا للعابين البطالين. كلا أيها الأخوة، المسألة لها ضوابط وحدود، والدين ليس لعب، ليس لعبا وهزوا. كلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. لاحظ الشروط: التوبة والإيمان والعمل الصالح، وفي الآية الأخرى ثم اهتدى، بعد ذلك تبدل السيئات حسنات. وقال ابن القيم رحمه الله: إما أن تبدل السيئات بحسنات من ناحية الصفة، يعني أن يبدل الله بالشرك الإيمان، وبالزنا عفة وإحصان، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة. هذا أحد المعاني، يبدل الله سيئات حسنات. من المعاني أيضا تبديل السيئات التي عملوها في الدنيا بحسنات يوم القيامة، وهذا الأخير قد يقل وقد يكثر. يعني لو واحد عنده 1,000,000 سيئة يمكن تبدل بحسنات مثلها في العدد، ويمكن أقل منها، ويمكن أكثر منها، ويمكن الكيفية أن أكثر في الكيفية أو أقل في الكيفية أو مثلها في الكيفية، كما أن في الكمية. على حسب إيش؟ على حسب استقامة الشخص والأعمال الصالحة التي فعلها بعد ارتكاب تلك الفواحش. مسألة رغبة الناس أن يكونوا عند الهداية قد مسح الماضي، رغبة عند كثيرين من المريدين التوبة، من مريدي التوبة يريدون مسح الماضي بأي وسيلة. كل واحد الآن، كثير من الشباب الذين هداهم الله عز وجل، والكبار الذين هداهم الله عز وجل، والنساء الذين هداهم الله عز وجل، يريدون الود، ود هؤلاء أنهم يأتون يقول لك أنا أريد أن أهتدي، لكن ماذا عن سيئات الماضية؟ هل تمحى ولا ما تمحى؟ هذا سؤال مصيري يهمني، يهمني هذا السؤال، أريد أن أعرف هل يمكن أن يمسح الماضي أم لا؟ أنا قلق على الماضي، أنا لا أزال أتذكر تلك الفواحش، ماذا سيحدث؟ يعبر عن هذه النفسية الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك، فبسط يمينه فقبضت يدي. غريب، ليش؟ لماذا قبض عمرو يده؟ قال: ما لك يا عمرو؟ تراجعت يعني؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. عمرو بن العاص يريد أن يدخل الإسلام، لكن يريد في نفس الوقت أن تمسح الصفحة الماضية، تطوى بالكلية. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وقال الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، إلى أن قال سبحانه: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إذن ليست المسألة الآن نتوب وبعد دقائق ولا بعد أيام نرجع مرة أخرى ونواصل ونضحك على أنفسنا ونخادع الله كما يخادع بعض الناس الصبيان: الآن أفعل الذنب وأتوب بعد 5 دقائق، وثاني يوم أفعل مرة ثانية، وهكذا، وأقول تبدلت السيئات حسنات ومسح الماضي. ويعبر عن هذه النفسية أيضا نفسية إرادة مسح الماضي بالكلية الحديث الآتي عن ابن عباس: أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، كلامك جميل جدا، موافقين عليه، مقتنعين به، ولو تخبرنا، لو هذا حسن، لو إيش؟ لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة، كلامك جميل، بس أخبرنا عن الماضي هذا ماذا نفعل به. فنزلت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. طيب، لو أن إنسانا عمل سيئات كثيرة استغرقت حسناته الماضية، استغرقت الحسنات الماضية، ثم تاب إلى الله عز وجل. هذه نقطة تهم من بعض الناس استقاموا فترة من الزمن ثم انتكسوا، نكسوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم. هؤلاء الناس كانوا عملوا أعمال صالحة، واحد يمكن يكون دعا إلى الله، ويمكن يكون اهتدى على يديه أناس، ثم ضل ونكس على عقبيه، وعمل الآن في حياته الجديدة السيئة سيئات كثيرة ربما أذهبت حسناته الماضية، ثم جاءه دافع التوبة وعاودته نفسه بالرجوع إلى الله، فهو الآن يقول: يا ترى لو أني تبت إلى الله واستقم هل تعود لي حسناتي السابقة؟ يعني سؤال قد يخطر. يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الرجل يقال له تبت على ما أسلفت من خير، فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من السيئات التي يفعلها الكافر في كفره، من عتاقة وصلة. وقد قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، أرأيت عتاقة أعتقتها في الجاهلية وصدقة تصدقت بها وصلة وصلت بها رحمي، فهل لي فيها من أجر؟ فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. إذن نقول يقال لهذا الرجل: إن كنت صادقا فإن الله يرد لك حسناتك الماضية، لا تضيع عليك. لو واحد قال هذا على مستوى المشركين، وعمر بن العاص كان مشرك، وهذول الصحابة كانوا قبل أن يسلموا أشركوا، أنا أريد يعني أنا حصلت لي معصية الآن، كيف ممكن أبدل؟ قال البخاري رحمه الله وساق بإسناده لابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، واحد من الصحابة، الصحابة بشر طبعا، يعني يجب أن لا ننسى هذا الأمر، الصحابة بشر، هذا الصحابي قبل امرأة أجنبية، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: ألي هذا يا رسول الله؟ هذه بس الصحابي فرح. قال: لجميع أمتي كلهم. وروى الإمام أحمد ومسلم قصة هذا الرجل عن ابن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وجدت امرأة في بستان لوحدها ففعلت بها كل شيء، ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها، قبلتها ولزمتها. يقول: قبلتها ولزمتها لكني ما جامعتها ولم أفعل غير ذلك، فافعل بي ما شئت. شوف نفسية الإنسان عندما يأتي تائب، يقول: يا رسول الله، عملت كذا وكذا وكذا لكني ما، هذا أنا بين يديك، افعل بي ما شئت. في تحس فعلا أسلوب الصدق في التوبة، يقول: افعل بي ما شئت، أنا يا رسول الله بين يديك، افعل بي ما شئت. فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فذهب الرجل. فقال عمر: لقد ستر الله عليه، لو ستر نفسه. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ثم قال: ردوه علي. فردوه عليه، فقرأ عليه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال معاذ: يا رسول الله، أله وحده أم للناس كافة؟ فقال: بل للناس كافة. وهذا الحديث أيضا له طريق آخر عند ابن جرير، لا نذكره لخشية الإطالة في هذا النقطة بالذات، ولكن المقصود أن المسلم مهما كان مستقيما، مهما كان قد تلقى من التربية، يمكن أن يقع في يوم من الأيام في فاحشة. لو وقع ماذا يفعل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، بس مسألة بسيطة، إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن ليس معنى هذا الكلام أن كل واحد الآن يذهب ويفعل ما يشاء ثم يقول: أنا سأعمل بعد ذلك. ولذلك ما هو الخطأ في توبة إخوة يوسف عندما عملوا العمل في البداية؟ من يخبرني؟ من يخبرني ما هو الخطأ في سيرة إخوة يوسف عندما ألقوه في الجب؟ نعم، فما هي الآية؟ ما هو النص من القرآن؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. هذا طيب بعد ما نسوي الجريمة، الآن قبل فعل الجريمة انتبهوا يا جماعة، نقطة مهمة جدا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا لتصلوا النتيجة يخلو لكم وجه أبيكم. ماذا قالوا بعدها؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ وتكونوا من بعده قوما صالحين. فأضمروا التوبة قبل إيقاع الذنب. هذه عقلية موجودة عند بعض الناس، مثل إخوة يوسف، قالوا الآن نموته، نقضي عليه ونقتله ونرميه في الجب، وبعد ذلك نكون قوما صالحين وترجع الأمور ونرجع للاستقامة وكذا، كل شيء طيب. بعض الناس عندهم هذه النفسية، يقول هذه الصيفية أنا أذهب إلى البلد الفلاني وأفسق وأفجر وأفعل وأفعل، وبعد ذلك أرجع وأروح مكة وأسوي عمرة. لذلك بعض خط سير بعض الناس في السفر عجيب، بانكوك ما أدري إيش مكة، كيف؟ لا يعني كيف أفعل؟ أو العكس، يقول الآن أبغى أسوي حسنات واجد كثيرة، وبعدين بعض الناس عجيبين جدا في الموضوع، يذهب إلى مكة والحرم ويحجز هناك ويجلس في مكة ويحجز حجزين في الطائرة، واحد يوم 30، واحد يوم 1 شوال، لو كان رمضان 29 يوم، يعني لو الأحد 29 رمضان يحجز 2 والثلاثاء، يحجز مثلاً على بانكوك. تصور لو كان رمضان 29 يوم الأحد، بكرة 1 شوال، إذن راح على الحجز أي واحد؟ الأول اللي هو يوم 2، لأن 1 شوال صار العيد، عيدنا وانتهت الطاعات. لو طلع رمضان 30 يوم على الحجز، مضبط نفسه، ضامنها. هذا الكلام، يعني هذا اللي يظهر لك من هو المستخف من الشخص الجاد في التوبة. ليش؟ لماذا هذه الازدواجية؟ لأن الناس لم تتربى التربية الصحيحة ولا تلقت لا يمكن واحد تربى التربية الإسلامية الصحيحة يفعل هذا العمل، يضحك على مين يعني؟ طيب، ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ سؤال مهم جدا. واحد أذنب وطاح الآن، وقع في المعصية، ما هو دور أو ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ كيف ينظر إلى من تاب؟ أرجو من إخوان الجالسين أن يؤجلوا مسألة توزيع الأوراق إلى نهاية المحاضرة. ما هو موقع المذنب في المجتمع المسلم؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الآن يا جماعة كلام مهم بالذات للدعاء إلى الله، ما هو الموقف من المذنب؟ واحد أذنب، واحد في الوسط هذا أذنب، ما هو موقفنا منه؟ كيف نعامله؟ كيف نواجهه؟ بأي وجه نتلقاه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، فقال: اضربوه، اضربوه الحد. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. بعض المسلمين قالوا لهذا شارب الخمر الذي أقيم عليه الحد: أخزاك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. هذه مسألة مهمة، يجب أن يكون موقفنا تجاه المذنب عندما يقام عليه الحد، أو عندما يأخذ جزاءه، أو عندما تصح توبته وفعلا يستقيم، ما نقول وهذه فعلة فعلت سود الله وجهه، وهذا عمل أخزاك الله تفعله، وهذا كذا. هذا العمل ما الذي يفعل في النفس، نفس المذنب؟ خلاص يرى أن الناس كلهم ينظرون إليه بمنظار أسود. طيب تبت أنا وقيم عليه الحد وطهرت، لكن أخزاك الله. فإذا ينفر من الوسط ويمشي، لا يمكن نجلس ونعين عليه الشيطان. إذا مراعاة شعور التائب إذا صلح حاله، نقطة هامة، مراعاة شعور التائب إذا صلح حاله. المرأة التي قطعت يدها، المرأة المخزومية، هذا طريق من طرق حديث هذه المرأة، شأن هذه المرأة فيه فائدة مهمة. طبعا سرقت المرأة المخزومية، وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، والناس كلموا أسامة أن يستشفع فيها، يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، والرسول صلى الله عليه وسلم غضب وخطب خطبة مهمة وقال القاعدة الإسلامية في هذا الموضوع، وأمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة رضي الله عنها، الآن اسمع الكلام هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: فحسنت توبتها بعد، المرأة المخزومية هذه التي قطعت يدها حسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حسنت التوبة، فلما حسنت التوبة استقبلوا الصحابة المرأة هذه استقبالا حسنا، فوجدت مكانا في المجتمع المسلم، فصارت تأتي إلى عائشة وتجلس عند عائشة، وتزوجت المرأة وصلح حالها، وعائشة طبعا ترفع أمرها للرسول صلى الله عليه وسلم، ترفع أمر المرأة المخزومية. إذن لولا أن المرأة وجدت مكانة في المجتمع هل كانت ستأتي وتطلب من عائشة وتحدث عندها؟ فإذن حسن استقبال الصحابة للتائب هذا يؤدي إلى أن يكون التائب لبنة صالحة في المجتمع. الآن خطأ بعض الدعاة إلى الله وبعض الناس أنهم يستقبلون التائب استقبالا سيئا، روح أنت بعد كل الأعمال جاية الآن تجسمه أطلع برا، لا مكان لك عندنا. ماذا يحدث عند الشخص؟ نفور، وربما رجع وانتكس انتكاسة أشد من الأولى. من هو السبب؟ أنت السبب اللي نفرته، أنت الذي نفرته. هذه المشكلة، المشكلة الأسلوب، المشكلة مشكلة الأسلوب عند الكثيرين. واحد جديد يعني يلجأ لمن؟ أنت سكرت أو أغلقت الطريق أمامه، روح إلى أين يذهب؟ وحتى في الردة، حتى في الردة، في الحديث الصحيح عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة؟ ندم مع أنه ارتد لكن ندم. فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة. فنزلت: إلا الذين تابوا وأصلحوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا، هؤلاء الله عز وجل لهم غفور رحيم. حتى لو ارتد يرجع. واحد سافر إلى الخارج كان مسلم واعتنق الأفكار العلمانية ثم جاءنا كافرا ثم بعد ذلك ارتاب، قال: أنا يا جماعة أنا كنت في يوم من الأيام ملحد، هل لي من توبة؟ أقول: نعم يا أخي لك توبة، ما أحد يمنعك من التوبة، تعال نعلمه ونرفق به ونتلقاه تلقيا حسنا فلا يلبث أن يكون داعية إلى الله. من المواقف أيضا للمذنب أننا إذا استطعنا أن نسامحه في شيء نسامحه فيه. لو كان واحد سرق من واحد ووصل الأمر، وقبل أن يصل الأمر إلى القاضي أو الحاكم، لو استطعت أن تسامحه فسامحته فهذا شيء طيب. قبل أن يصل الأمر، لو وصل ما هي فائدة؟ يبين ذلك الحديث الصحيح الآتي عن أبي ماجدة قال: كنت قاعدا مع عبد الله بن مسعود فقال: إني لأذكر أول رجل قطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي بسارق فأمر بقطعه فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قطع اليد، فقال: يا رسول الله كأنك كرهت قطعه. قال: وما يمنعني؟ لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، إنه لا ينبغي للإمام إذا انتهى إليه حد أن لا يقيمه، إن الله عفو يحب العفو، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حديث حسن، السلسلة الصحيحة رقم 4. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة، قال: لو أنكم سامحتموه هذا قبل أن يصل أمره إلي كان طيب، لكن ما دام وصل الأمر لا تنفع المسامحة بعد ذلك، ولا بد من إقامة الحد حتى لا يحصل التلاعب. ومن الأمور المهمة في موقفنا من المذنبين التائبين العائدين إلى الله قضية خطيرة يقع فيها البعض، وهي تعييرهم بالذنب وتذكيرهم به فترة بعد فترة. وهذه المسألة التي تجعل كثيرا من الناس لا يتوبون، عندما يقول يرى الآن معاملة الناس الطيبين له تعيير بالذنب، وليش أتوب؟ إن ألسنتهم لن ترحمني، لا إن هذه الألسنة لن ترحمني، فلذلك لا يتوب. وربما تاب ولكنه عاش في الوسط محطما. ليش؟ لأن هؤلاء الذين من حوله لا يساعدونه على نسيان الماضي. هذه نقطة مهمة يا جماعة، أرجو أن تنتبهوا إليها. الناس الذين من حوله لا يحاولون أن ينسى الماضي، وإنما يذكرونه به مرة تلو الأخرى، ولذلك قد يعيش يتوب لكن يعيش شخصية محطمة لا ينتفع منها المسلمون من طاقاتها للموقف الذي حصل تجاهه. وقد يكون تعيير المسلم لأخيه بذنب فعله أعظم إثما من المذنب، لما فيه من إظهار الطاعة وتزكية النفس وتبرئتها من العيوب. يقول عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. لا يثرب يعني لا يعير في الصحيح الحديث. وورد عن بعض السلف قوله: إن من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله. وقال بعض السلف: تعيير المسلم لا، وقال بعضهم: لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك. فإذا أنت لابد أن تحس يا أخي أنك ممكن أن تقع في نفس ما وقع في هذا الشخص. أنت تعير بالفاحشة ممكن تقع بالفاحشة، أنت تعيره بالكذب ممكن تقع بالكذب. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له هذا الكلام. وقال يوسف: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا النبي يوسف يقول لربه: لو ما صرفت عني كيد هؤلاء النسوة لا أقع بالفاحشة. وكان عامة يمينه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. ولذلك الرجل الذي جاء لواحد مذنب قال: أنت أنا أنصحك 20 مرة ما في فائدة، أنت تصر على المعصية، أنت يستحيل أن يغفر. لا يغفر الله لك، روح لا يغفر الله لك. في الحديث الصحيح إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. يلا أنت تتألى، تقول هذا تعدي على حق من حقوق الله. من الذي يغفر؟ الله عز وجل الذي يغفر. أنت ما تجي تعطي الناس كروت إلى جهنم والجنة توزع عليهم، أنت يغفر لك أنت ما يغفر لك، ما هي من صلاحياتك. وكذلك ينبغي يعني لمن يتابع الناس ويدعوهم إلى الله ويسير معهم أن يبقى قريبا من نفسياتهم، فإذا ما أرادوا التوبة وجدوا بجانبهم شخصا رحيما رفيقا يفتحون صدورهم له ويقولون له: ماذا نفعل؟ بعض الناس قد يذنب ذنب يحتاج إلى أخ له يقف بجانبه ويقول له: يا أخي أنا فعلت كذا، ماذا أفعل؟ ماذا يجب علي؟ بعض الناس لا يرتاح حتى يقول كل الذنب الذي فعله بالتفصيل. هذه مسألة نفسية. بعض الناس المذنبين لا يرتاح، ما يستطيع أن يكتم المسألة بينه وبين نفسه، تجده لابد أن يفشي هذا الأمر إلى واحد من المقربين إليه. فلو كان المقرب إليه شخصا واعيا فستجده يقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. واحد من إخوانك وقع في معصية، انتبه معي، واحد من إخوانك وقع في معصية، الآن هذا الرجل الذي وقع في المعصية يريد واحد يعني يفرج عن شيء في الموضوع قد لا يستطيع لوحده. فأنت إذا أحسست أنه أخطأ، وغالباً ما يظهر الخطأ عليه إذا كان إنسان صادق، فإنه لابد أن هذه المعصية توجد عنده نوع من تأنيب الضمير ونوع من التغير. فأنت إذا وجدت رجل تغير ممكن تأتي له وتقول: يا أخي، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. قد يقول لك، يفتح الموضوع ويقول: يا أخي، أنا وقعت في كذا، أنا وقعت في فاحشة بدون تسمية. وأنت لا تدري ما هي درجة الفاحشة، مو لازم تقول: لا لا، تعال أنا ما أحل لك المشكلة حتى تخبرني بالتفصيل ماذا فعلت وتعلمني من هي ومن هو وش اللي صار وإلى أي درجة وإلى... مو صحيح، هذه مسألة بينه وبين الله. أنت تعطيه القاعدة الأساسية، تقول: يا أخي، الكلام الذي ذكرناه سابقا في مواجهة من حصل منه الذنب، تقول له: تفعل كذا وكذا. بعض الناس لا يرتاحون حتى يقول بالتفصيل. يعني مرة جاءني رجل شخص قال: أنا يعني طبعا اللي يفعل هذا الأمر لا يدري كيف يفتح الموضوع أصلا. لابد أن نعرف كيف نعامل عامة الناس، هذه والله يا جماعة نقطة مهمة. يقول: يعني أنا جاء أول طبعا تأثر، ولا جاي يبغى يفتح الموضوع تأثر، ثم بكى لأنه، ثم بدأ يقول: يعني أنا فعلت شيء وما أدري ماذا أفعل، لأن هذا الشيء في داخله مسألة ولا أدري كيف أحلها. طبعا الكلام غير واضح. فأنت تقول له: يا أخي، تذكره برحمة الله وبوجوب التوبة. فقال الرجل: يا أخي، أنا مشكلتي ما تنتهي بقضية أني أتوب وأستغفر، لأن المسألة وراءها أشياء. فطيب، فالرجل يتلكلك في الكلام ويتلعثم، ثم قال: يعني مشكلتي أني فعلت الفاحشة. طيب، ما انتهت القضية، ما زال السؤال حائر في ذهن الرجل. ما هو السؤال؟ ليست قضية التوبة إذن فقط، إذن هناك شيء آخر. قال: والمرأة التي فعلت فيها الفاحشة قد عقد عليها منذ أيام. طيب، المهم في النهاية قال: وأنا الآن والله ما يعني ما أدري، يمكنها حامل مني وستدخل في الرجل الجديد. سبحان الله يا جماعة، المعصية شؤم، تبقى تطارد الواحد، وأصوات المعصية يعني تلسع. طبعا تلسع الصادق ولا هذاك المستهين، ولا يأثر فيه لا إيش يعني، خلي. فالآن مثل هذا الرجل، طيب عنده مشكلة لا يمكن أن تتحقق بقضية أنه فقط أنا فعلت الفاحشة ماذا أفعل. إذن عنده قضية. طيب، هل أخبر زوج المرأة؟ صحيح، يمكن أنها حامل مني، يمكن يدخل بها الآن. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعني فلا يسقي ماءه زرع غيره. فلا يجوز، إيش معنى الحديث؟ واحد سمع، واحد مزارع عنده بستان وفي ساقية تسقي عنده في البستان، تذهب إلى جاره، سمع الحديث: لا يسقي أحد من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بماءه زرع غيره. قال: أفا شلون، أنا أول نطبق الحديث، ليش ما نطبق الحديث؟ راح قطع الماء عن جاره. ليش يا فلان؟ ورفعوا الأمر، ترافع إلى قاضي عالم، قال: أنا حديث يا أخي، هذا حديث صحيح، لا يسقي، لا يؤمن أحدكم حتى يسقي ماء زرع غيره، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي بماء زرع غيره. طبعا المسألة أتي من أين أتي الرجل؟ من جهله. ما هو فقط الحديث صحيح، يجب أن تعلم ماذا قال، ما هو شرح الحديث، ما هي أقوال أهل العلم. طبعا الشرح أنك أنت لا تدخل بامرأة طلقت أو مات عنه زوجها ولما يستبرئ الرحم، ولما تتبين براءة الرحم، لأنه يمكن يكون فيها شيء من زوجها الأول. فلو دخلت فيها تسقي بمائك المني زرع غيرك الرجل الأول، هذا معنى الحديث. هذا قال. طيب، فالآن الرجل عنده مسألة، العقدة الآن، كيف أتخلص؟ هل يجب علي أن ما يجب علي؟
أنا لا أطيل عليكم بشرح الأحكام وسألنا الشيخ الفلاني وقال كذا، إنما أقول هذا مثال على أنه أحياناً بعض الناس لابد أنك تعلم وتوضح وتشرح له وتستقبله وتستفرغ ما في نفسه من الأشياء. ونتوقف هنا الآن، الأخوان يقولوا الأذان وبعد الأذان نتابع إن شاء الله الكلام. فإن قال قائل إذا نظرنا إلى الذنب نجد أن لبعض الذنوب فائدة، قد يستغرب البعض يقول كيف 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 يكون للذنوب فائدة؟ طبعا أولا أقول حتى لا يفهم الكلام فهما خاطئا، كون أن نقول بعض الذنوب لها فائدة هذا لا يعني أن نفعل الذنوب حتى نحصل على هذه الفائدة، لأن هناك أشياء لا يجوز أصلا أن يفعلها الإنسان حتى لو ترتب عليها خير، حتى لو ترتب عليها خير، بل إن من فعلها فإنه لن يحصل على خيرها. يعني إذا واحد فعل الشيء هذا لأجل الخير الذي فيه وهو أصلا محرم فربما لا يحصل على الخير أصلا. الذنوب فيها أحيانا تحدث أشياء إيجابية في النفس، الآن ما يجوز أصلا فعلها لكن وقعت، حدث وقعت. عند بعض الناس يكون الذنوب لها أثر إيجابي في النفس، كيف؟ هذا الانكسار الذي يحدث للمذنب التائب العائد إلى الله وليس المتكبر المستهين أصلا ما يحصل له خير نهائيا. هذا رجل حصل منه الذنب وتاب إلى الله، ماذا يحصل له؟ يحصل له انكسار وذلة وخضوع بين يدي الله، ويتخلص من كبر. بعض الناس تخلصوا من الكبر بطريقة عجيبة، كيف؟ يكون هو إنسان مستقيم ولكن عنده كبر ويرى نفسه أحسن من الناس وأن الناس هذول يذنبون، البشر هذول هؤلاء فهو أحسن منهم ويتكبر ويتعالى عليهم. بعد فترة يقع في ذنب، هو نفسه يقع في ذنب. إذا وقع في الذنب يتبين له حقارة نفسه ويتبين له قيمتها، ويتبين أيضا أن الشيء الذي كان يذم الناس به ويتعالى عليهم قد وقع هو فيه، فتذهب صفة العجب أو تكون هذا الذنب فيه علاج لصفة الكبر الذي في نفسه. وأنين المذنبين أحب إلى الله من زجر المسبحين المتفاخرين. أيهم أحب إلى الله؟ واحد مسبح يتعالى يتفاخر بالتسبيح ويرائي به، ولا إنسان انكسر بين يدي الله لذنب فعله وهو يئن الآن ويستغيث بالله أن ينجيه من هذا الهم والكرب الذي وقع فيه؟ فعليك أن تدرك يا أخي أن هذا المذنب لعل الله قد أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك ولا تشعر، كما قال ابن القيم رحمه الله. وهذا الانكسار، هذا الانكسار بين يدي الله له أهمية عظيمة، ولذلك أنت تجد في حديث يا ابن آدم مرضت ولم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما لو عدته لوجدتني عنده. لماذا؟ بينما الجائع والعطشان قال لوجدت ذلك عندي، أما عند المريض قال لوجدتني عنده. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا قال فتأمل هذه اللفظة، لماذا؟ للكسرة الحاصلة في نفس المريض من المرض، ولو كان أكبر متكبر إذا مرض يعني مرضا شديدا جدا أقعده حيحصل عنده نوع من الانكسار. ولذلك تجد الله عند المنكسرة قلوبهم من أجله. وهذا والله أعلم السبب في استجابة دعوة المظلوم والمسافر والصائم، لأن المظلوم انكسرت نفسه بالظلم والصائم انكسرت نفسه بالجوع، فانكسرت حدة هذه النفس السبعية الغضبية التي لا تشبع. وهذا المسافر انكسرت نفسه بالغربة، ولذلك تجد الله يستجيب دعاء هؤلاء الناس، الصائم والمسافر والمظلوم، وكذلك المريض. ويقول ابن القيم رحمه الله أيضا: وقد يكون ذنب عند بعض الناس أعظم أثرا من طاعة. كيف؟ يقول: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه، الذنب هذا لا يزال نصب عينيه، إن قام وإن قعد وإن مشى ذكر ذنبه، فيحدث له انكسارا وتوبة وندما، فيكون ذلك سبب نجاته. ويعمل الحسنة في المقابل فلا تزال نصب عينيه. لو وضع المسيء المذنب الذنب، واحد أذنب وضع الذنب أمام عينيه، واحد محسن وضع الحسنة أمام عينيه يراها دائما. يقول: ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه إن قام وإن قعد وإن مشى، كلما ذكره ذكرها أورثته عجبا الحسنة هذه وكبرا ومنة، فتكون سبب هلاكه، فيكون الذنب موجبا لترتب طاعات وحسنات، لأنه يرى السيء أمام عينيه دائما، فيعمل طاعات ويعمل حسنات. ويخاف الله ويستحي منه ويطرق بين يديه منكسرا رأسه خجلا باكيا نادما مستقبلا ربه، حتى يقول الشيطان، شوف هذه الطرفة، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا المذنب الذي يضع السيء أمام عينيه حتى تحدث له كل هذه الأشياء، حتى يقول الشيطان: يا ليتني لم أوقعه فيها. حتى الشيطان يقول: يا ليتني ما أوقعت، ما يرى من ترتب الحسنات والعودة العظيمة إلى الله. فيندم الشيطان على إيقاعه في الذنب كندامة فاعله على ارتكابه، لكن شتان ما بين الندمين. والذنب أيضا يحدث الاعتذار إلى الله واللجوء إلى الله ومناجاة الله عز وجل. فلله ما أحلى قوله في هذه الحال المذنب: أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه. هذه المناجاة التي تحدث عقب إيش؟ عقب الذنب، لأن الإنسان يحس بالخطأ، يحس بالندم، فيدفع إلى هذه الأشياء التي يقبل بها على ربه. وهذا هو موضع الحكاية المشهورة التي جاءت عن بعضهم، أنه حصل له شرود وإباق من سيده، فرأى في بعض السكك باباً قد فتح، واحد ماشي وجد باب بيت قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، وأمه خلفه تطرده حتى خرج، فأغلقت الباب في وجهه ودخلت، فذهب الصبي غير بعيد. لاحظ تطابق المثال هذا مع المذنب. فذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا، فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته، فرجع مكسور القلب حزينا، فوجد الباب مرتجا مغلقا، فتوسده ووضع خده على عتبة الباب ونام. فخرجت أمه بعد وقت، فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين ذهبت عني، ومن يؤويك سواي، ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك. ثم أخذته ودخلت، أخذت الولد ودخلت. يقول ابن القيم رحمه الله: يا جماعة، هذا الرجل العظيم الذي يعني يمكن قلما أنتجت الأمة الإسلامية مثله في طب القلوب، يقول: فتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة هذه التي في القصة الآن من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ قد يقول إنسان، يسأل بعض الناس يقول: هل تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره؟ يعني واحد الآن يعمل يشرب الخمر ويزني، وهو مصر على شرب الخمر لكنه امتنع من الزنا وتاب، هل تقبل توبته من الزنا وهو يصر على شرب الخمر؟ قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق اختلاف العلماء: والذي عندي في المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح. مثال يوضح: كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر فإن توبته من الربا صحيحة، لأن الربا لا يتعلق، ليس من نوع الخمر، شرب الخمر. وأما إذا تاب من ربا الفضل وبقي مصرا على ربا النسيئة، هل تقبل توبته؟ لأنه ما زال مصر على نوع آخر من نفس المعصية. أو تاب من تناول الحشيشة، هذا ابن القيم يقول الحشيشة ونحن نقول إيش؟ المخدرات هذه البلية. واحد تاب من الحشيشة من المخدرات وأصر على شرب الخمر، فهاتين المعصيتين من نوع واحد ولا من نوعين مختلفين؟ فلا تقبل التوبة والحالة هذه. هذا مثل واحد يتوب عن الزنا بامرأة ويصر على الزنا بامرأة أخرى، فنقول لا، ما ينفع، لأنه ما زال واقع في الزنا. طيب، يعني مرة قابلت لي واحد موظف، أتكلم أنا وياه، يقول لي يعني من هذا الباب، يقول: والله أنا أكثر السفر وهذا، وأنا أصارحك أن أنا الخمر والله ما شربتها مطلقا، بالرغم أني جلست على موائد فيها خمر ما شربت الخمر، ولكن الصراحة أن الزنا زنيت. ليش؟ يقول لي: أن الخمر أريد أن أشربها في الجنة. منطق، ناس عندهم طرق عجيبة في التفكير. أقول أنا تبت من هذا، لكن فإذا بعض الناس، لا، جبت هذا المثال لكي يوضح، لا يفهم بعض الناس يقول: والله ما دامت الحمد لله، إذا نتوب من بعض الذنوب نبقى على الذنوب الأخرى، لأن هذه الاستهانة مصيبة يمكن تمحق العمل كله. وقد يعدل الإنسان عن معصية إلى معصية أخرى بأسباب، فمنها إما يترك معصية ويصر على أخرى لأن الأخرى وزرها أخف، يعني يقول: والله مثلا أنا تبت عن الزنا لكن ما أبغى أتوب عن النظر إلى المسلسلات والصور المحرمة. ليش؟ يقول: يعني هذه إثمها أقل، ولذلك أنا تبت عن هذه ولكني أبقى على هذه. أو لغلبة دواعي الطبع عليها، واحد مثلا ممكن يعني ممكن لا يسبل، يترك معصية الإسبال لأن ليست متعلقة بشهوة، كما قال أحدهم، قال: أنا ممكن أعفي لحيتي وأقصر ثوبي لأني ما أجد فيها مقاومة للشهوة للنفس، لكن صراحة ما أستطيع أترك النظر إلى المرأة الأجنبية. ليش؟ لأن نفسه تلك ما فيها مقاومة، خلاص كلمتين يسمعها يمكن أكثر شيء ينتهي، هذه لا، فيها مقاومة للنفس، فلذلك قد لا يستطيع أن يتركها. بعض المعاصي أسبابها حاضرة بين يديه، يعني يمكن مثلا بسهولة يعني يرى، حط فيلم ويشغله ويراه بسهولة، لكن مثلا مخدرات يقول: كيف أجيبها ومن فين أدور عليها، وصعبة، ولذلك هو يترك ذلك الذنب ويصر على هذا لأن أسباب تحصيل هذا متوفرة وأسباب تحصيل ذلك الذي تركه صعبة. فمثل هذا لا يكون صادق مع الله. أو أن بعض أقران السوء وخلطائه لا يدعونه يتوب من المعصية. ليش؟ لأنه قد يترك جاهه. واحد الآن مترأس شلة مثلا يفعلون فعل، أو هو الذي يجلب لهم المنكر الذي يقارفونه، وهذا موجود، فهو الآن عندهم زعيم وعندهم عظيم وعندهم وجيه، صح ولا لا؟ لو تاب فقد الزعامة. بعض الناس يحب الرئاسة بأي طريقة حتى لو بحصب جهنم، يعني ما عنده مشكلة، المهم أن يكون هو الذي ينظر إليه. فمثل هذا، مثل أبو نواس، مثل أبي نواس الشاعر الفاجر الذي نصحه أبو العتاهية، لامه على تهتكه في المعاصي. أبو العتاهية يلوم أبا نواس على تهتكه في المعاصي، فقال أبو نواس: أتراني يا عتاهي تاركا تلك الملاهي، أتراني مفسدا بالنسك عند القوم جاهي؟ قلت تبغاني أترك أتنسك وأتوب وأترك جاهي عند الناس اللي أنا الآن يعني زعيمهم في المنكر وجيه عندهم، كيف أترك الوجاهة؟ تبغاني أترك الوجاهة؟ وكذلك أيها الإخوة، بعض الناس يفكر هل إذا تاب الآن يرجع أحسن مما كان عند الله، ولا أقل مما كان، ولا مثل ما كان؟ هذه المسألة ذكر فيها بعض أهل العلم أقوالا، ولكن يقول القيم رحمه الله: الصحيح التفصيل وهو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن من التائبين من لا يعود إلى درجته قبل الذنب، ومنهم من يعود إليها نفس الدرجة، ومنهم من يعود إلى أعلى منها. طيب بحسب إيش؟ حسب الهمة. لو واحد كان بمستوى معين من الطاعة، أذنب تاب وهذه التوبة دفعته إلى مزيد من الأعمال أكثر من أول، يرجع إلى درجة أعلى. واحد تاب لكن رجع إلى نفس المستوى من الطاعة، محيت التوبة فاستمر على نفس الدرجة. واحد تاب لكن الذنب شرخ شرخا، قلل الطاعة عنده، فهو الآن يرجع إلى مستوى أقل مما كان عليه قبل الذنب. وداود عليه السلام كان بعد التوبة خير أم قبل التوبة خير؟ كان بعد التوبة أحسن أعلى ولا قبل التوبة أعلى؟ بعد الذنب أذنب، ما أذنب الذنب وتاب إلى الله منه رفعه الله درجات، لأنه كانت توبة عظيمة. بعض الناس يتوبون، وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، نتيجة عبادة من العبادات مؤقتة أو حدث معين. بعض الناس يروح الحج أو العمرة ويرجع متغير، تاب إلى الله وتحصل الآن تغير مظهره تغير شكله، ولكن بعد ما استغل التأثر هذا فنمى الإيمان. واحد أصابه حادث سيارة ونجا منه، طبعا يعني رق قلبه للحادث وكيف حصل وكيف أنجاه الله، ف يعني تحسنت أحواله والتزم طاعة الله. أو مثلا مرض مرضا شديدا ثم شفي منه، تحصل بعض الناس يتحسنون لكن لا يستغلون هذا التحسن في تنمية إيمانهم والمزيد من العبادات، يبقى على حاله حتى يخف تدريجيا مع الزمن حتى يعود كما كان. ولذلك لابد واحد يستغل هذه الأشياء. أحيانا بعض أنواع من التوبة ليست صادقة ولا مقبولة، مثل إيش؟ مثل واحد أحس أن الذنوب ستؤثر على جاهه وسمعته بين الناس وربما طرد من وظيفته. واحد يشرب الخمر ويسكر ويسكر، يعني بعدين يمكن يطرد من العمل، يأتي متأخر جدا وما هو صاحي وتؤثر على عمله وعلى وظيفته وعلى هذا، فترك الخمر لا لله لكن حفاظا على الوظيفة، هذا توبة صحيحة؟ رجل تاب لحفظ حاله وقوته. واحد ترك الزنا مثلا واللواط خشية مرض الإيدز والهربس، مو خشية الله، ليس خشية الله، هذا توبة صحيحة؟ فكر، يجب أن يكون الدافع للتوبة لله لا خشية الأشياء الدنيوية. واحد راح يسرق بيت وجد ما في منفذ، وجد سيارة دورية تحوم، خاف ورجع، يعتبر هذا توبة صحيحة؟ إنسان أخذ، جاء واحد يعطيه رشوة، امتنع عن أخذ الرشوة، ليش؟ قال أخاف يكون هذا أمام اللي يعطيني الرشوة من هيئة مكافحة الرشاوي والفساد الإداري، خاف أنه ينكبني، ولذلك أنا ما أخذ رشوة. فهو ما ترك أخذ رشوة لله وإنما خشيت. ولذلك الجماعة يركز المسؤولون الصالحون دائما على قضية الرقابة الذاتية، لأنها هي التي تكفل استقامة الناس. لو أن بعض الناس مثلا يتوبون إلى الله بعد حصول شيء عندهم يفقدهم القدرة على المعصية، واحد كاذب أصيب بشلل في لسانه ما عاد يستطيع أن يتكلم ولا يكذب، أو زاني فقد القدرة على الوقاع، أو سارق فقد أطرافه في حادث، الصحيح أن هؤلاء إذا تابوا إلى الله توبة صحيحة أنها تقبل، في تقبل، لأن إذا تابوا لله ليس لأنه مجرد فقد الأدوات، تاب لله فتوبته إن شاء الله صحيحة. نختم هذا الكلام بتذكرة إلى الذين كانوا في يوم من الأيام مستقيمين على طاعة الله فانحرفوا وتلوثوا بالمعاصي فرجعوا إلى أنفسهم رجعة تذكروا فيها جمال الماضي وحلاوة الإيمان التي سلبوها فتشوقت أنفسهم للرجوع. إلى هؤلاء الناس الذين كانوا مستقيمين ثم فعلوا أشياء وهم يتوقون للعودة إلى الماضي وربما لا يعودون لأسباب، وهذا الموضوع بالذات قضية الانتكاس وظروفه وما هي الأسباب والعلاج وحال الناكس على عقبيه قد ذكرناها في محاضرة منفصلة بعنوان لا ترتدوا على أدباركم. هذا الشخص، إلى هذا الشخص نقول هذا الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله: وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذيه بأطيب الطعام والشراب ويلبسه أحسن الثياب ويربيه أحسن التربية ويعطيه النفقة وهو القيم بمصالحه كلها، فبعثه أبوه في حاجة له، الأب بعث الابن في حاجة له، فخرج عليه على الولد في طريقه عدو فأسره وكتفه وشد وثاقه ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به، فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعج الحسرات كلما رأى حاله، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تسيل على خديه قد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحالة إلى عدوه مرة أخرى ويخلي بينه وبينه؟ تظنون هذا جماعة؟ فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه، وعدكم ماشي طريق الاستقامة يجي الشيطان يستحوذ عليه ويحرف عن سبيل الله، ثم يبصر طريق الهداية مرة أخرى يريد أن يرجع، إذا رجع إلى الله رجع صادقة وصحيحة، تظنون أن الله يسلمه إلى الشيطان مرة أخرى إذا كان صادقا؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا ربي يا رب ارحم، يا رب ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي له سواك ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك، لا ملجأ له ولا منجى منك إلا إليك، أنت معاده وبك ملاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهضون عظماً أنت جابره. يا جماعة، إذا خاف الواحد من أحد من البشر يلزمه ليهرب عنه، يلزمه ليهرب عنه، يهرب عنه، لكن أنت إذا خفت الله تذهب إلى من؟ ترجع إليه وهو الذي خفت منه، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا وأن ترزقنا التوبة النصوح وأن تعفو عنا وأن تتجاوز عن سيئاتنا بمنك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.